أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، افتح علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التوجيه الذي أفاده الماكن يحفظه الله في جريان الأمارات والأصول العملية أو في جريان الاستصحاب في مؤدى الأمارات والأصول العملية إذا صح التعبير، وقلنا إن الماتن يرى أن هذه الأدلة الدالة على حجية الأمارات والأصول في رتبة العلم، وبعبارة أخرى يرى أن العلم عندما يتحقق لدى العالم صحيح هو في واقعه طريق، لكن لا ينظر إلى طريقيته بقدر ما ينظر إلى مؤداه، فكأن النظر إلى الواقع مباشرة بحيث لا يلتفت العالم إلى علمه كما يلتفت إلى الواقع. أما الأمارة والطريق وكذلك الأصل العملي فهي مجعولة أو جعلت لها الحجية على هذا المساق وبهذا النحو، يعني لم ننظر أنه أولا جعلناها علما تعبدا أو جعلنا مؤداها كمؤدى العلم أو جعلنا ماذا نعم حكما ظاهريا، كل هذه الأمور بما أن الأدلة غير تامة عليها لا نستطيع أن نثبت بها جريان الاستصحاب على أساسها وعلى ضوئها. هكذا يقول الماتن يحفظه الله. ثم يعطف، طبعا هو جعل الأمارات والطرق على حدة ثم عطف عليها ماذا؟ الأصل العملي. نعم، ليش؟ واضح الفرق بين الأصل العملي والأمارة. الأصل العملي ما في شيء من الكاشفية، بس الأمارة كما قلنا فيها جهة كشف، وإن لم ينظر الشارع في مقام الجعل إلى تلك الجهة. طيب، ولذلك يقول بما أن الأصل العملي أيضا يقوم مقام العلم في طريقيته، يعني يقوم مقام القطع الطريقي، فكذلك يصح لنا أن نجري الاستصحاب في مؤداه، لأن النظر إلى الواقع وبما أن الواقع ثابت وإن ثبت من خلال الأصل العملي كالاستصحاب، بس شيء ثابت، فعندما نشك في الثابت تنطبق عليه الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب في المقام. نعم. ولذلك يقول هكذا ويظهر الجواب عن ذلك. الثالث يقول وصلنا هكذا الثالث ها؟ ومنه يظهر صح ومنه يظهر الحال في استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية اللي قلنا الأصل الإحرازي مثل قاعدة الطهارة والحلية حيث تقدم منا هناك قيام الأصول المذكورة يعني الأصول الإحرازية مقام القطع المأخوذ على نحو الطريقية لما أشرنا إليه من أن العلم ليس طريقا إلى الواقع مو يقصد أنه مو طريق هو طريق بس يقصد هكذا هذا حطوه كما قلنا بين قوسين أو حطوا عليه دويحة كما نعبر لما أشرنا إليه من أن العلم ليس طريقا إلى الواقع كي تختص الطرق بمشاركته يعني لعدم الطريقية في الأصول بل هو أي العلم عبارة عن نفس الوصول للواقع وإحراز الواقع يعني العالم ما ينظر إلى علمه بقدر ما ينظر إلى الواقع فكأن علم العالم غير موجود واضح لنا الفكرة اللي يريد يشير إليها فإلغاء خصوصية العلم وتركيز النظر على الواقع ماذا يقتضي؟ يقتضي عموم الحكم لكل إحراز سواء كان الإحراز بعلم وجداني أو برواية أو ببينة أو بأصل عملي واضح الفكرة يعني بأصل عملي محرز أي. طيب ولذلك يقول ما أجاب به بعض الأصوليين بما أنه غير تام بادئ ببدء فلا يصلح لأن يكون إجابة مرضية لنا ولا حاجة مع ذلك للتشبث بدعوى ظهور أدلة الأصول في تنزيلها منزلة العلم نعم هي مو بمقام تنزيل الأصل العملي منزلة العلم كما قلنا وإنما في مقام المنجزية والمعذرية ليس إلا أو رفع الحيرة في الأصل العملي رفع التحير بس ليس أو جعل هذه الإمارة علما تعبدا كما قال المحقق النائيني أو تنزيل مؤديات عليكم شاكرا تنزيل مؤديات الأمارات منزلة المعلوم أو جعل الحكم الظاهري في موردها كل هذا بما أنه لم يتم من خلال الأدلة الدالة على حجية الأمارات فلا نستطيع أن نجعله إجابة مرضية أنه ليش ما كان الدليل دال على أن العلم له موضوعية كل حتى لو كان له موضوعية بس هذه الموضوعية لم ينظر إليها وإنما نظر إلى الواقع ثم أقمنا ماذا كما قلنا مؤيدات لعل أو شواهد بل تصلح أن تكون أدلة قلنا الشاهد الأول أنه كان هناك حيثية ارتكازية الشاهد الثاني وعلى أساس الحيثية ماذا أجرى أو قال الشارع بحجية الاستصحاب الشاهد الثاني أنه قبل هذه التفصيلات والآراء كان الجميع يجري الاستصحاب في مؤديات الأمارات والطرق أو في الأمارات نفسها والطرق وهذا دليل على أنه لم يلتفت السابقون إلى مباني اللاحقين كي تكون هذه المباني هي السبب الرئيس في جريان الاستصحاب ولولا هذه المباني التي قال بها المتأخرون تدقيقا وتحقيقا لما جرى الاستصحاب معي؟ بس طبعا هذا الوجه كما ترون يعني انه
مو دليل انهم يعني قالوا بالشيء بفطرتهم معنى ان هذه المباني لا تصلح معي، لان هذا المبنى انما جاء به صاحب المبنى للتوجيه. قد يقول القائل مثلا قولا وهو لا يلتفت الى صحة المبنى الذي سيأتي بعده، لماذا؟ بعقود من الأزمنة بل بقرون، ثم يكتشف اللاحق أساس هذا المبنى. كما مثلا ماذا في القول ب اللي ما حد اكتشف إلا الشيخ الأنصاري، الحكومة والوهوب معين، اللي هي في الحقيقة نتيجة للتخطيط والتقييد، بس ما حد ملتفت إلى كيفية الاستخراج. فما يقال إنه مثلا لا هذه الأمور قال بها الفقهاء السابقون قبل مجيء الشيخ الأعمر، صح قال بها، بس الوجه للتخريج ما هو؟ القول شيء والجهة التخريجية شيء آخر. معي؟ احنا شو السبب نقول؟ نقول أصلها المباني غير تامة، بعد ذي بدء هذه المباني غير تامة، لذلك لا تصلح للتخريج. طيب عندنا هنا مطلب اولا نقراه ثم نشرحه. شو هذا المطلب؟ يقول هذا مطلب تطبيق، تطبيق يعني مفرده، ليش يجري الاستصحاب في مؤدى الاصل العملي؟ ليش يجري؟ ثم انه بناء على ذلك لا إشكال في استصحاب مؤدى الأصل مع تكفل دليله، دليل الأصل بإحراز مؤداها في الزمان الأول، هذه دون الزمان الثاني لعدم تحقق موضوعه، موضوع الأصل بالإضافة إلى الزمان الثاني. هذا حطوه بين قوسين، مثل يقول كأطالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الماء. احنا متى نجري الطهارة ومتى متى نجري أطالة الطهارة ومتى نجري استصحاب الطهارة؟ شوف، إذا أنا ذهبت إلى البر وشفت ماء وفيه لون بسيط لم يغير صحة إطلاق الماء عليه، اكتشفت انه نجس ولا طاهر، هنا يجري اي اصل؟ اصالة الطهارة. طيب اجريت الطهارة، بعد فترة ايضا شكت ان هذا الماء كان قليل، وقعت فيه نقطة دم او ما وقعت، اجري أجري استصحاب الطهارة. يعني أولا جرت عندنا الطهارة وبعدين جرى عندنا استصحاب الطهارة، وهكذا أيضا إذا كان الماء عندي يقين بطهارته السابقة ثم شككت في نجاسته، أجري ماذا؟ استصحاب الطهارة. إذن هناك فرق بين مجرى الأصل العملي، لأن جريان الاستصحاب لا بد أن يكون هناك يقين سابق كما تقدم، أما في جريان الأصل العملي مجرد الشك يجري. عرفنا؟ ما يحتاج أن يكون هناك يقين سابق. طيب الآن عرفنا أن نحن يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب إذا ثبت لدينا شيء بأصل طهارة كحكم، بأصل عملي استصحاب، أو بقاعدة الطهارة أصل محرز. ولذلك يقول كأطالة الطهارة أو استصحابها في الماء حيث يحرز بهما حدوث طهارة الثوب المغسول بهذا الماء. نسوي الآن عندنا ثوب نجس طهرناه بهذا الماء اللي هو مستصحب الطهارة، سواء استصحبنا الطهارة اللي ثبتت بالاستصحاب او اللي ثبتت بالاقل المحرز. طيب دون بقائها، شوف شلون هذا دون بقائها. اي احنا الان ايش نبي؟ احنا نبي طهرنا الثوب، وطهارة الثوب منين ثبتت؟ ثبتت بالأصل المحرز في الحقيقة، يعني باستصحاب الطهارة الثابتة بالأصل المحرز. طيب لو شككنا في طهارة الثوب فيما بعد، شككنا في طهارة الثوب لشكنا بوقوع نقطة بول أو دم على الثوب، فهنا ماذا نجري؟ هل يجوز بعد لنا أن نجري الاستصحاب أو نبقى نجري قاعدة الطهارة؟ بمعنى أن قاعدة الطهارة التي ثبتت بها ثبت بها طهارة الماء لما طهرنا الثوب، ثم شككنا في نجاسة هذا الثوب بوقوع شيء عليه أو بتوهم وقوع النجاسة عليه، أيضا تجري قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة كما كانت تجري أولا في الماء تجري في اللازم المترتب على الماء وهو طهارة الثوب، معنى؟ لأن هذا أثر له، تجري في الاثنين. هي. أو لا بعد بالإضافة إلى جريان حل الماء، الماء ثبت بقاعدة الطهارة، ثم شككنا، ما يحتاج نجيب الثوب، نفس الماء، الماء ثبت بقاعدة الطهارة، ثم قلنا وقعت فيه نجاسة، شككنا في وقوع النجاسة، استصحبنا الطهارة السابقة. هل نحتاج هنا عند الشك في وقوع النجاسة في الماء إلى استصحاب النجاسة الأولى، أو يكفي تطبيق قاعدة الطهارة الأولى؟ بعض العلماء خلونا في أصل الماء، مع الماء الذي ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة عند الشك في بقاء طهارته باعتبار مرور طير عليه، طير يعني في دم، نقطت منه نقطة دم أم لا، فهل يجوز لنا أن نجري ها هنا الاستصحاب؟ نقول في الحقيقة يجري في هذا الماء الطاهر، طاهر عملا يعني ظاهرا، يجرى فيه أصل المحرز، لأن أول ما جينا إلى البر كنا شاكين فيه، وكذلك جرى فيه الأصل العملي بعد توهم وقوع نقطة الدم فيه، أو لا بس اللي يجري فيه قاعدة الطهارة أولا وثانيا والاستصحاب لا يجري، معا إلى هكذا. الصحيح فقط الجاري قاعدة الطهارة والاستصحاب ما يجري. ليه؟ قيل إنه لا موضوع لجريان الاستصحاب، لأن الموضوع منه لجريان الاستصحاب أن يكون هناك يقين سابق وشك لاحق ووحدة الموضوع، ثم احنا نجري الاستصحاب. لكن متى يكون هذا؟ عند الحاجة إليه، يعني ما في أصل عملي منطبق في المقام يحل لنا الإشكالية فنحتاج لجريان الاستصحاب. يقول أصلا أنت شوف لما جيت إلى هذا الماء وشككت في الموضوع وأجريت قاعدة الطهارة هو باقي طاهر، عرفنا؟ فكما كان قاعدة الطهارة تجري عند الشك الأول فهي أيضا جارية عند الشك الثاني بتوهم وقوع النجاسة، معنى؟ يعني تجري أولا وتجري ثانيا بلحاظ الأزمنة، لأن قاعدة الطهارة أيضا لا أطلاق بلحاظ تعدد الأزمنة، فأنت لست بحاجة لأن تقول نعم كنت أثبت طهارة الماء أولا بالأصل المحرز والآن أشد في وقوع النجاسة فأثبت طهارة الماء بالأصل العملي استصحاب الطهارة معه؟ يعني لا مورد لجريان الأصل العملي في هذه المسألة يعني سواء في التوب أو في الماء عرفنا شلون؟ ما نحتاج يعني إلى تطبيق الأصل العملي ها هنا لأنه يكفينا جريان الأصل المحرز الذي يجري أولا وثانيا باعتبار وجود إطلاق إطلاق لمن؟ للأصل المحرز في شموله للزمن الأول اللي أول ما وصلنا البر وفي شموله للزمن الثاني اللي بعد وقوع مرور الطير وتوهم وقوع النجاسة في الماء اللي نقطة الدم لاحظنا؟ ولذلك ارجعوا يقول مع تكفل دليله بإحراز مؤداها الطهارة في الزمان الأول دون الزمان الثاني لعدم تحقق موضوع الاستصحاب بالإضافة إليه يعني ما نحتاج له يقول معاي انتوا الآن بالإضافة إليه كأصالة الطهارة أو استصحابها في الماء حيث نحرز بهما حدوث طهارة الثوب المغسول به دون بقائها فلو احتملنا طهور النجاسة على الثوب بعد غسله بالماء المذكور أمكن استصحاب طهارته بس شوف أما لو كان الأصل بنفسه متكفلا بإحراز مؤداه في الزمان الثاني اللي هو بلحاظ الماء قلنا لتحقق موضوعه بالإضافة إليه فقد ذكر غير واحد من الأصوليين أنه لا مجال للاستصحاب مؤدى الأصل العملي ليه؟ لأن الأصل المحرز تكفل لنا بإثبات طهارة الماء بلحاظ وجود الإطلاق تعدد الأزمنة فكلما شككنا في طهارته ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة لا مجال لاستصحاب مؤداه للقطع ببقائه مثل كما لو احتمل نجاسة الثوب في زمان خاص كيوم الجمعة احنا يوم الجمعة عندنا ثوب ما ندري نجس ولا طاهر ثم أثبتنا الطهارة شنو بأصالة تجارة فيه أصالة الطهارة أو استصحاب استصحاب العدم الأزلي الأصل أنه لم يترجل فهم؟ بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي تجارت فيه أصالة الطهارة أو استصحابها بالإضافة إليه ثم شك في وقوع نقطة دم على الثوب إيه مرور الطير كما قلنا بعده لوضوح ان موضوع الاصل المحرز للطهارة في ذلك الزمان انا جبت الماء احسن يعني اقرب في ذلك الزمان متحقق بنفسه في الزمان اللاحق عرفنا يعني احنا لسنا بحاجة بعد الى الثوب اللي اثبتنا اولا يوم الجمعة انه طاهر باثارة الطهارة بعد الشك في وقوع نقطة دم عليه مو بحاجة إلى استصحاب الطهارة الثابتة بالأصل المحرز بل يكفي إجراء الأصل المحرز الأول لأن للأصل المحرز الأول إطلاق بلحاظ الزمان الأول والزمان الثاني واضح لكم الفكرة ولذلك ثم شك في طرق النجاسة عليه بعده لوضوح أن موضوع الأصل المحرز للطهارة في ذلك الزمان متحقق بنفسه في الزمان اللاحق فنقطع معه ببقاء مؤدى الأصل بلا حاجة إلى أن نجري أصلا ثانيا نقول لا الطهارة في الزمان الأول ثابتة بالأصل المحرز بس في الزمان الثاني ما في إطلاق لقاعدة الطهارة ليشمل الزمان الثاني فلا بد أن نجري ماذا الاستصحاب لنثبت الطهارة يعني يقول ولذلك يقول شفتوا في الأصل اللي قلنا خلوا بين قوسين يصير يتحل من الإشكال هذا تطبيق عملي كان يجري معه يقول يجري بلا إشكال صار عندنا
يعني أن الأصل المحرز كاف لإطلاقه لإثبات الطهارة عندما أجريناها في يوم الجمعة فصلينا به، وكافي لإثبات الطهارة في يوم السبت عندما سكتنا في وقوع نقطة بول على الثوب معاً في اليومين، ولسنا بحاجة بعد إلى إضافة أصل عملي بالإضافة إلى الأصل المحرز في يوم السبت لنثبت به طهارة الثوب. معي أنتم؟ طيب هكذا قيل. وقيل أيضا لا موضوع للأصل كما تقدم قدموا بتوهم أن الإحراز إذا كان بقاعدة، وقيل لا يجري الاستصحاب. ليش قالوا يجري الاستصحاب؟ متوهمين أن الإحراز إذا كان بقاعدة الطهارة لم يمنع عن جريان الاستصحاب. ليه؟ لما مر عندنا أن الاستصحاب حاكم على الأصول المحرزة، والحاكم دائما يتقدم على المحكوم، أليس كذلك؟ يقول لا مانع من جريان الاستصحاب، عرفنا؟ صح هو ثبت أولا، بس بما أن الآن الزمان ثاني تغير الزمان، يعني الزمان الثاني غير الزمان الأول اللي عندنا طبقنا عليه يوم الجمعة وهو الثوب عندما سكتنا في طهارته، وطبقنا عليه الأصل المحرز هو غير الثوب في يوم السبت. يعني نحتاج إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب لتغير الموضوع بلحاظ افتراق الزمان. واضح لنا الفكرة؟ احنا قلنا لا نحتاج، لأن قاعدة الطهارة والأصل المحرز له إطلاق بلحاظ تعدد الأزمنة. يقول لا، الزمن هذا إذا اختلف لابد أن نحتاج إليه. مدفوع، هذا التوهم مدفوع بأن ذلك إنما يتم في استصحاب الطهارة الواقعية، يعني الإطلاق يتم في استصحاب الطهارة الواقعية لا استصحاب الطهارة الظاهرية التي هي مؤدى قاعدة الطهارة. للقطع مع تحقق موضوع قاعدة الطهارة ببقاء المتيقن السابق الذي هو مؤدى الأصل، ولا شك فيه حتى يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب. يعني شو يقول؟ يقول ممكن أن نفرق ونقول بجريان القاعدة اللي هي الأصل المحرز قاعدة الطهارة والأصل العملي فيما إذا كان عندنا ثبت شيء طهارة واقعية. يعني أنا عندي هذا الثوب شنو؟ طهرته طهارة واقعية فثبتت طهارته الواقعية، معه احكم عليه بالطهارة الواقعية، أصلي فيه وأحج فيه وأفعل جميع الأمور المتطلبة شرعا بما هو طهر. فيما بعد شككت بوقوع نجاسة عليه، هنا أستطيع أن أجري الاستصحاب وأقول جرت الطهارة الواقعية، لأن الأصل قلنا عنها في رواية تدلل على أنها في مقام جعل مو بجعل، خلينا نقول الكشف عن طهارة الأشياء واقعا، عرفنا؟ وإذا أنا متيقن بعد أنا ظهرته بنفسي في ماء البحر ثم تكفي، هنا يجري الاستصحاب. بس أي استصحاب؟ استصحاب الطهارة الواقعية، لأنه لا تنافي، يعني يبقى موضوع الأصل العملي موجود. ليه؟ لأن الطهارة الواقعية زالت بالشك، ما عندي طهارة واقعية، فأحتاج أن أثبت طهارة ظاهرية. كيف أثبت الطهارة الظاهرية؟ بالأصل العملي اللي هو الاستصحاب. بس تعال، عندما ذهبت إلى كما قلت إلى البر وأثبتت طهارة الماء بالطهارة الظاهرية، فهل أنا بحاجة إلى إثبات الطهارة الظاهرية مرة ثانية للماء؟ لأن ما أريد أن أثبته من طهارة ظاهرية في الأصل العملي هو ثابت، وقد قلنا أن الأصل العملي لا يجري إلا إذا كان ماذا يترتب عليه أثر. فما هو الأثر الذي يترتب على جريان الاستصحاب؟ يعني هل أثبت الثابت؟ واضح لنا الفذلكة؟ مدفوع بأن ذلك إنما يتم في استصحاب الطهارة الواقعية لا استصحاب الطهارة الظاهرية،
التي هي مؤدى قاعدة الطهارة للقطع مع تحقق موضوع قاعدة الطهارة ببقاء المتيقن السابق الذي هو مؤدى الأصل، ولا شك فيه حتى نجري استصحابه. فإذا قيل في الزمان الثاني لا يجري فيه الاستصحاب لأن إطلاق قاعدة الطهارة الظاهرية تبعه يشمل الزمان الأول والزمان الثاني، وبمعنى آخر لا موضوع لجريان الاستصحاب أكثر فيه. الآن الماتن يريد يثبت مثال ممكن تجيب مثال غيره يعني احنا لا همنا في اثبات ماذا تعدد الازمنه انه هل يجري الاستصحاب ام تجري قاعده الطهاره الاصل المحرز. بينا الوجه لعدم جريان الاستصحاب لانه لا موضوع لا يترتب عليه اثر. الان الماتن يريد ان الاستصحاب موضوع تام، يريد يثبت عكس ما تقدم ان الاستصحاب موضوع تام، ومن توهم القول بعدم جريان الاستصحاب فوهمه مردود عليه. شوفي لكنه يندم فأدرد إن سهل يعني الماتني يذكر حيثيتين جميلتين من خلالهما يثبت جريان الاستصحاب بوضوح، يعني أنه ما في تنافي بين جريان الاستصحاب والأصل المحرز كما توهم، والقول بأن لا موضوعية لجريان الاستصحاب وهم مجرد معي؟ وذكر وذكر نظام حيثيتين جميلتين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.